قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب، واللفظ لزهير، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عائشة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: استأذن رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليكم. فقالت عائشة: بل عليكم السام واللعنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. قالت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: قد قلت وعليكم. قال: وحدثنا حسن بن علي الحلواني حا وحدثنا عبد بن حميد، ساق السند إلى الزهري بهذا الإسناد، وفي حديثهما جميعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قلت عليكم، ولم يذكر الواو. قال: وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية، ساق السند إلى عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أناس من اليهود فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم. قال: وعليكم. قالت عائشة: قلت: بل عليكم السام والذام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لا تكوني فاحشة. فقالت: ما سمعت ما قالوا؟ فقال: أوليس قد رددت عليهم الذي قالوا؟ قلت: وعليكم. قال: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم، ساق السند إلى الأعمش بهذا الإسناد، غير أنه قال: ففطنت بهم عائشة فسبتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هي عائشة؟ فإن الله لا يحب الفحش والتفحش. وزاد فأنزل الله عز وجل: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، إلى آخر الآية. قال: وحدثني هارون بن عبد الله، ساق السند إلى ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول: سلم ناس من يهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم. قال: وعليكم. فقالت عائشة وغضبت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: بلى، قد سمعت، فرددت عليهم، وإنا نجاب عليهم ولا يجابون علينا. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد، ساق السند إلى سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. قبل أن أبدأ في هذا الحديث أجيب على سؤال عارض، وهو سؤال هام. الأخ السائل يقول: أرجو أن تحدثنا عن حكم تخطي الرقاب في المساجد، حيث داب بعض الإخوة المصلين الذين يصلون متأخرين على تخطي الرقاب بل والمرور بين يدي المصلي لكي يصلوا في الروضة الشريفة. الجواب: تخطي الرقاب حرام، وحرام وحرام، وأمر منكر نهى الله جل وعلا عنه، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لا سيما لمن يأتي متأخرا والصفوف قد استكملت، فيدخل المسجد ويريد أن يصلي في الروضة فيتخطى رقاب الناس ويؤذيهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله من أذى مؤمنا، لعن الله من أذى مؤمنا. وصعد على المنبر يوما يخطب يوم جمعة، وإذا برجل دخل المسجد وصار يتخطى رقاب الناس، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته، وخاطب النبي الرجل وقال عليه الصلاة والسلام للرجل: يا هذا اجلس، فقد آذيت، آذيت، وفي رواية: فقد آنيت، تأخرت وآذيت. الذي يريد أن يصلي في الروضة عليه أن يبادر، لا أن يجلس في داره أو في فندقه أو بيته، فإذا ما سمع المنادي ينادي أتى يهرع إلى المسجد وبيده نعلاه، وإذا به يقفز على أعناق الناس، منهم القاري لكتاب الله، منهم الذي يركع ويسجد، منهم الذي يذكر، فلا تراه إلا يضرب هذا برجله والآخر برجله، ويا ويل من يتكلم أو ينصح ينظر إليه شذرا، يريد الطاعة ويريد الثواب، وإذا به يقع فيما حرم الله تبارك وتعالى. إن تخطي رقاب المسلمين كبيرة من الكبائر ومنكر من المنكرات، وربما أن الأمر يريد أن المرأة يريد الخير فيقع في الشر. زد على هذا أيها الأخ الصلاة في الروضة لم يرد في شأنها حديث يدل على أن من صلى في الروضة أفضل ممن صلى في الصف الأول، وإنما الذي ورد عن رسول الله تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من وراءكم، تقدموا فأتموا بي، من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. وورد عن رسول الله أنه قال لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. الذي ورد في شأن الروضة ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. إذا تمكنت من الصلاة من غير إيذاء ولا تخطي رقاب الناس ولا إحداث جلبة ولا زحمة وكان الموضع خاليا صلي، والصلاة في الصف الأول في الفريضة أفضل من الصلاة في الروضة. فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لو يعلمون ما في النداء يعني الأذان والصف الأول، ولم يقل والروضة، وإنما قال لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. الصف الأول أنا أريد أن أصلي فيه، وأنت وزيد وعمر تشاحنا نقرع بيننا من يصلي. ولم يرد هذا في الروضة، وإنما الذي ورد في الروضة ما قلت لك أن النبي قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ما معنى هذا اللفظ؟ اختلف العلماء في ذلك إلى ثلاثة أقوال. القول الأول ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام غالب إرشاده وغالب تعليمه وغالب دعوته كان بين البيت وعلى هذا المنبر، ولذا قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة؟ قال حلق العلم، يعلم في البيت يعلم في المسجد، يرقى على هذا المنبر، غالب تعليمه صلى الله عليه وسلم ما بين هذا المنبر وعلى هذا المنبر وبين بيته، فهو روضة، روضة تعليم وإرشاد وتوجيه ودعوة إلى الخير وإنقاذ من الضلالة والشرك والبعد عن الله تبارك وتعالى. هذا المعنى الأول الذي قاله أهل العلم، وهو أقوى من جميع الأقوال الباقية، يعني أن هذا الموضع ما بين البيت وبين المنبر موضع تعليم النبي
وتعال موضع التعليم أيا كان في أي بلد كان روضة من رياض الجنة، لأن المصطفى عليه الصلاة والسلام قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، سمى مجالس العلم في بلادنا، سمى مجالس العلم في مسجده، في أي مسجد سماه رياض الجنة، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. الصحابة سألوا رسول الله ما رياض الجنة؟ قال حلق العلم، مجالس الذكر. إذن هذا روضة من رياض الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا القول الأول. القول الثاني أن ما بين المنبر والبيت من صلى فيه كان الصلاة مآلا لدخول الجنة. أجاب العلماء وقالوا من صلى في هذا الموضع نرجو أن يكون مآل إلى الجنة، ومن صلى هنا كذلك، ومن صلى في الصف الأول كذلك، ومن صلى في أي بقعة من بقاع المسجد كذلك، ومن صلى في بيته في أي مسجد في بلدي يكون مآل إلى الجنة إن شاء الله. ولهذا كان القول الثاني مرجوح، القول الأول أقوى بالصواب. القول الثالث في تفسير قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا لما كان لما كانت هذه البقعة موضع تعليم النبي عليه الصلاة والسلام وإرشاد النبي عليه الصلاة والسلام، الله تعالى يكرمها فتكون هذه البقعة يوم القيامة في الجنة إن شاء الله. لهذا لم يرد عن رسول الله أنه قال من صلى في الروضة له أجر كذا وأجر كذا، وإنما قال الذي قلت لك. ولذا أقول إن بعضا من إخواننا المسلمين يرغبون في الخير ويرغبون في الأجر ولكن يتأخرون، فإذا ما استكملت الصفوف يأتي من الدار يقفز على زيد وعمر وبكر وخالد إلى أن يأتي إلى الروضة يصلي هنالك. الصلاة في المسجد كلها سواء، لا فرق بين من صلى هنا وهنا ويمنى ويسرى وأمام وخلف إلا في الصف الأول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الصف الأول له ميزة وله فضل على بقية مواضع المسجد إن شاء الله تبارك وتعالى. وخلاصة الكلام يا إخوان، نقول لهؤلاء ما هكذا يا سعد تورد الإبل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل، الذي يريد الخير يبكر، الذي يريد الفضل عليه أن يدع النوم والملذات، وعليه أن يبادر إلى مواضع الصلوات، لا أنه يجلس في الدار أو في الفندق يريد أن يسمع أخبار ويريد أن يرى ما يرى، وإذا ما نادى المنادي الله أكبر الله أكبر أخذ المسبحة وأخذ السجادة وهيأ إلى المسجد ويضرب زيد وعمر وبكر وخالد وتعالى إلى الروضة وصلي. لا والله، إن هذا عمل منكر لا يرضاه الله تبارك وتعالى. أكتفي بهذا الجواب، وأرجو أن يجعل الله في ذلك الخير وأشرع فيما نحن بصدده. الليلة الكلام على بداءة اليهود والنصارى بالسلام. إذا لقينا اليهود، لقينا النصارى، لقينا المجوس، أنا أبدأهم بالسلام؟ جاري يهودي نصراني، أقول له أنا السلام عليكم فأبدأه بالسلام؟ وقد علمتم فيما سبق أن قول السلام عليكم تأمين للمسلم عليه، يعني يا من قلت لك السلام عليكم كن آمنا من جانبي لا يأتيك مني إذى ولا ضرر ولا شر ولا سوء. وأنا أدعو الله تعالى لك بالرحمة وأسأل الله تعالى لك البركة. فهل أقول هذا وأبدأ عندما أرى يهودي أو نصراني أو مجوسي أو باطني أو أهل البدع وما إلى ذلك أم لا؟ الكلام على هذه النقطة. وقد يقول قائل: نحن الآن في الحرمين، أين اليهود؟ أين النصارى؟ وليس اليهود والنصارى في كل بلد ولا في كل مصر. فالجواب على ذلك إن المدينة الطيبة مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسكنها اليهود، عليهم لعائن الله، وكان بها ثلاثة قبائل، ثلاث قبائل: بنو النضير، بنو قينقاع، بنو قريظة. هؤلاء اليهود قرأوا في كتبهم أنه أوشك ظهور نبي آخر الزمان، وأنه يولد في جبال فاران، جبال فاران مكة، ومهاجره في واحة، أرض ذات نخيل وسباخ. أتوا إلى تيماء فوجدوا الوصف لا ينطبق، وأتوا إلى طيبة فوجدوا الوصف منطبق، وقاموا بالطيبة تحينا وانتظارا لمبعث رسول الله. ولكن الله تعالى لم يشأ لهم الهداية، ولما بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام العرب سبقوا يهود في الإيمان برسول الله، وكان بالمدينة عرب من الأوس والخزرج، قبيلتان معلومتان سكنتا طيبة بعدما انفجر سد مأرب. سد مأرب باليمن، انفجر سد مأرب فخرج قوم وذهبوا إلى العراق، وذا خرج قوم من العرب، من عرب اليمن، وذهبوا إلى الشام الغساسنة والمناذرة، وخرج منهم قوم وأتوا إلى طيبة يثرب. يومها ما كانت تسمى طيبة وإنما تسمى يثرب. سكنوا، سمعوا اليهود يذكرون أنه حان ظهور نبي آخر الزمان، فحج أقوام منهم وعرض النبي نفسه عليهم الأوس والخزرج فآمنوا، ولما آمنوا وسبقوا يهود دخل الحسد في قلوب اليهود، قالوا هذا نبي الأميين، هذا نبي العرب ليس بنبي آخر الزمان، وهم يعرفون أنه نبي آخر الزمان، والله تعالى قد أخبر بأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الأوصاب موجودة فيه صلوات الله وسلامه عليه. إذن اليهود كانوا هنا، ولكن رسول الله عليه الصلاة والسلام أجلى القبائل الثلاثة، أجلى قبيلتين، بني قينقاع أجلاهم، أخرجهم لأنهم خانوا الله وخانوا رسوله، أجلى بني النضير لأنهم خانوا الله وخانوا رسوله، أما بنو قريظة فإنهم خانوا الله تعالى أكبر خيانة في عام الخندق، ولذا قتلهم رسول الله، وكان العدد لا يقل عن 700 رجل، ولم يقتل من النساء إلا امرأة واحدة. أبيدوا ذهبوا 700. إذن المجتمع المسلم على عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه وبخاصة في المدينة يوجد يهود يوجد نصارى يأتون من الشام للبيع والشراء الذين هم معروفون بالأنباط جماعة من النصارى فساكنوا العرب وجالسوا العرب وتعاهدوا مع العرب وتقاتلوا مع العرب فإذا ما كانوا معنا في غير مكة والمدينة وفي غير جزيرة العرب جزيرة العرب لا يجوز أن يكون بها يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ولا هندوكي ولا بوذي ولا جيني ولا أي ملة غير ملة الإسلام لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يجتمعن دينان في جزيرة العرب. جزيرة العرب مهد الإسلام، جزيرة العرب موضع الرسالات، جزيرة العرب موضع التنزيل، جزيرة العرب وجزيرة العرب لا يجوز أن يكون بها دين غير دين الإسلام. لكن في غير جزيرة العرب إذا كان للمسلمين الصولة والدولة والقوة جلس اليهود تحت الذمة، النصارى تحت الذمة، المجوس تحت الذمة، يدفعون أموال يسمعون كلام الله علهم يدخلون في الإسلام، لا تكون لهم السيطرة ولا الغلبة ولا القوة. هذا ما جرى في العصور السابقة الدابرة إلى القرن الماضي. إلى القرن الماضي لم يكن لليهود دولة ولا بلد، والسلطان عبد الحميد العثماني الذي يذمه من يذمه قدموا له ملايين الملايين ليأخذوا قطعة في بيت المقدس فأبى. لكن ماذا حصل؟ الذي حصل لما جاء المستعمر واستعمر البلاد الإسلامية وفرض القوانين العرفية وتركنا كتاب الله وتركنا الفقه الإسلامي وصار الكتابة الديانة مسلم وتعالى سائل المسلم ما هو الإسلام أركان الإسلام أركان الإيمان وصارت بعض الدول الإسلامية مع الأسف القانون قانون فرنسا قانون بريطانيا قانون استراليا خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وذهبوا إلى الشرق والغرب وتيقنوا ويقينهم هذا فاسد أن كتاب الله لا يصلح أن يكون حاكما ولا أن يكون قاضيا ولا أن يكون دستورا إلا لما يتعلق بالأحوال الشخصية فقط. الله تعالى عاتبنا ونسأل الله جل وعلا أن لا يعاقبنا. أتى بهؤلاء القوم الذين هم حثالة البشر الذين لم تكن لهم دولة في أي بلد. نعم اليهود كانوا بالعراق وكانوا تحت الذمة بالمغرب تحت الذمة باليمن تحت الذمة في أي بلد تحت ذمة المسلمين وسلطة المسلمين وقوة المسلمين وإذا بهم قد جعلوا لهم دولة لأننا عصينا الله. وقد جاء في الخبر إذا عصاني من عرفني سلطت عليه من لم يعرفني. إذا عصاني من عرفني سلطت عليه من لم يعرفني. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الذي يريد أن أقول لا أحمل أنا ولا تحمل أنت الكلام هذا، تقول على السلطات وعلى الدولة وعلى كلام، وإنما هذا الكلام موجه إلي وإليك قبل كل شيء لأنك مسلم وأنا مسلم، فهل أصلحت محيطي؟ وهل أصلحت مجتمعي؟ وهل أصلحت بيتي؟ وهل عرفت ربي وعرفت نبيه؟ وهل حكمت الإسلام في بيتي وأهلي؟ فإذا كنت أنا المقصر لم يقع مني هذا، فلا أضعن العيب على غيري، مع أن الغيب على الغير، العيب على الغير أيضا شامل، ولكن بالله عليك الذي رفع السماء بغير عمد، انظر هل بيوتنا بيوت إسلامية تقام فيها الصلاة، يقام فيها أمر الله، يقام فيها شرع الله، يذكر الله تبارك وتعالى، نقوم بفرائض الله، أم أننا تركنا الحبل على الغارب؟ فإذا كنا نحن الأفراد على هذا الحال فنسأل الله العافية والسلامة. لذا أيها الإخوان، اليهود لهم أحكام في الإسلام، العلماء عقدوا لها أبواب معلومة، ولذا قال الإمام مسلم رحمة الله تبارك وتعالى عليه: باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام. أهل الكتاب اليهود والنصارى لهم كتاب، اليهود لهم كتاب أنزله الله على موسى، النصارى لهم كتاب أنزله الله تعالى على عيسى، ولكن اليهود غيروا وبدلوا واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وحرفوا الكتاب، النصارى ضلوا الطريق المستقيم. ولذا نحن في صلاتنا كل فرض أو كل ما نصلي نافلة نسأل الله تعالى ونقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، وهم اليهود، ولا الضالين النصارى. اليهود والنصارى كان لهم كتاب، المجوس لا كتاب لهم، العرب لهم كتاب. كتاب العرب قبل أن يبعث الله هذا النبي الكريم دين إبراهيم الخليل، دين إسماعيل الخليل، ديانة إبراهيم، وجاء ولد إسماعيل يجدد، هذه رسالة العرب منذ أن ظهر وبعث إبراهيم وإسماعيل، العرب على دين إبراهيم وإسماعيل إلى ما قبل 400 عام من بعثة النبي. قبل أن يبعث النبي 400 عام أيضا غير العرب، تركوا دين إبراهيم وإسماعيل، وذهب عمرو بن لحي إلى بلاد الشام وأتاهم بعبادة الأصنام، الأوثان، الكواكب، الملائكة، الجن، وأتى 360 صنم علقها على الكعبة، وحمل العرب على عبادة الأصنام. فلما مضت 400 عام وأراد الله تعالى للبشرية الخير، بعث الله هذا النبي العربي من قريش، ولد في مكة وترعرع فيها، ولما بلغ 40 من العمر أنزل الله عليه الوحي وأرسله الله تعالى إلى الناس كافة: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فجعل الله رسالة للعرب ولغير العرب ولعهده وعصره وإلى العصور التالية إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. اليهود النصارى هم أهل الكتاب، دل على ذلك القرآن، ودلت على ذلك أحاديث سيدنا رسول الله سيد ولد عدنان الله تعالى يقول يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، يا أهل الكتاب لم تكفرون، يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إذن أهل الكتاب اليهود والنصارى، لأن الله جل وعلا بعث رسولنا عليه الصلاة والسلام، والمجتمع في ذلك الوقت إما يهود إما نصارى إما مجوس إما عرب. إذن اليهود مغضوب عليهم، النصارى ضالون، العرب دخل فيهم الشرك، ما بقي إلا جماعة قلة يسمون الأحناف الحنفاء، مثل قس بن ساعدة، أمية بن الصلت، ورقة بن نوفل، زيد بن عمرو بن نفيل، هؤلاء عقلاء علموا أن واقع العرب في ذلك الوقت وأن مجتمع العرب في ذلك الوقت ما كان مجتمع يرضي الله. ولذا جاء في الحديث، وأنا أردد هذا الحديث كثيرا لأنه صح عن رسول الله، أن النبي أن الله تعالى نظر إلى الخلق قبل أن يبعث النبي، فمقت الله الخلق، يعني غضب عليهم وكره الخلق، خلقهم رزقهم أعطاهم كرمهم على سائر الخلق، أعطاهم عقل يميزون به، فيرجعون إلى عبادة أصنام، ويرجعون إلى عبادة الأوثان، ويرجعون إلى عبادة الحجر والجن والملائكة، ويتركون عبادة الله. بلغ بهم الحد إلى أن المرأة تأتي إلى مكة تطوف بالكعبة، تلتمس رداء، تلتمس ثوب، إما وجدت ثوبا ما عارها أحد طافت عريانا. جاءت امرأة جليلة عظيمة وسيمة من العرب، التمست ثوب تطوف ما وجدت طافت عريانا، والرجال يطوفون عرام. فقالت المرأة اليوم يبدو كله أو بعضه وما عدا ذاك فلا أحله. ولذا لما كان عام حجة الوداع بعث النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن ينادي في منى في عرفة في مكة، ألا لا يحجن بعد هذا العام مشرك، لا يحجن بعد هذا العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان. بعث الله هذا النبي وأنزل عليه هذا القرآن الذي كان يتنزل بالمناسبات. إذن أهل الكتاب اليهود النصارى، يوجد من العرب من تهود، يوجد من العرب من تنصر لما رأوا أن الديانة التي كانوا عليها قد حرفت وغيرت. فإذا قيل أهل الكتاب لا يصرف إلا على اليهود والنصارى، أقول دل على ذلك الحديث أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال لتتبعن سنن من قبلكم، لتتبعن سنن طرق من قبلكم حذو القذة بالقذة، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن إذن، من القوم ومن المقتدى بهم؟ المقتدى بهم في ذلك الوقت اليهود والنصارى، فأعلنها رسول الله صريحة أن هذه الأمة يؤول أمرها إلى أن تتبع اليهود والنصارى وتعمل ما يعمل اليهود والنصارى، حذو القذة بالقذة، بل أقسم لتتبعن، يعني والله لتسلكن يا هذه الأمة مسلك اليهود والنصارى وتعملون كما عملوا وتفعلون كما فعلوا، فهل عملنا وفعلنا ما فعلوا؟ الجواب وقع وحصل. الثقافة من اليونسكو، المناهج التعليمية لا تستسقى من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، وإنما قال المشرع، من المشرع؟ إنجليزي وروسي فرنسي ملحد علماني، لكن كتاب الله لا يصلح. كتاب الله قاسي، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. كتاب الله لا يرضى بالزنا، الزانية والزاني فاجلدوا، وإذا كان ثيبان فارجموا، القاتل يقتل، المحارب قاطع الطريق الذي يترصد، إما أن يقتل، إما أن يصلب، إما أن تقطع يده ورجله، همجية في القرن العشرين. ولذا أصبح الوضع كما ترى، لا أمن ولا أمان ولا راحة ولا اطمئنان، ولكن الراحة والاطمئنان في هذا القانون السماوي الذي أنزله الله تعالى، وقال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. الذي يعلم حال الخلق ربهم، ولا يصلح الخلق إلا الرب، ولا يصلح الخلق إلا بتعاليم الخالق لا إله إلا هو. لكن يا أخوي إذا زنت وصلت 18 عام حرة، ما دام ما اغتصبت لا بأس، اغتصبها يدخل في السجن، تلفزيون موجود، أكل موجود، شرب موجود، مسرح موجود داخل السجن، وربما أنه يعطي كفالة ويخرج. على كل حال شيء بسيط لا يهم، ولكن الإسلام يقول: لا، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ضرب 100 جلدة. نخرج يوم الجمعة نجد اجتماع حافل، الجند محيطين بإنسان واحد، ما هذا؟ أوه، هذا ما تدري، هذا زنا، هذا شرك، هذا شخصية فاسدة، هذا تفسد لنا المجتمع، اليوم بهذه وغدا بهذه وبعد الغد بهذه، وبجارته وابنته جارته وما إلى ذلك. لكن الإسلام يريد أن يكون المجتمع طاهر نقي زكي. سافر الزوج، يذهب الزوج إلى أمريكا والصين، الإسلام يحوطه، امرأته الوحيدة ومعها أطفالها لا يتعرض لهم متعرض، ومن تعرض إليهم بنظر بزنا زنا، وثبت الزنا بشرطه، الشرط في ثبوته قاسي، أن يأتي 4 شهداء يشهدون بأنهم رأوه يزني بها كالمرود في المكحلة، أو أنه يعترف ويقول: نعم إنه زنى. فإذا اعترف بأنه زنى، إن كان بكرا جلد 100 جلدة، تنزيل العزيز الحكيم لا إله إلا هو. لكن يا إخوان لا أطيل الكلام، القضية غير كده، القضية على خلاف هذا الحال. وإذا قلت لا يوجد إلا في هذه البلاد، قد يقول قائل: لأنه سعودي. والله نحن لا نتكلم لأن هذا سعودي أو أن هذا إفريقي أو أن هذا عربي أو عجمي، وإنما نتكلم ونقول: من تمسك بهذا الكتاب، من عمل بهذا الكتاب، من عمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو المفلح ومن ترك كتاب الله وسنة رسول الله فهو الخاسر، لن يفلح ولن يفلح ولن يفلح. فقد أتينا بنظريات، وأتينا بتجارب، وأتينا بقومية، وأتينا باشتراكية، وأتينا وأتينا، وكلما أتينا ونأينا عن هذا الكتاب كلما رجعنا وبعدنا، وكلما كان حالنا أسوأ من ذي قبل. فإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله ونعم. خليني يا شيخ أعالج، أنا أعالج قضايا، خليني أمشي فيها يا شيخ. فإلى الله المشتكى، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خلاصة الكلام، إذا كنا في مجتمع يوجد به يهود ونصارى، أنسلم عليهم أم لا؟ أنبدأهم بالسلام أم لا؟ وإذا بدؤوناهم بالسلام وسلموا علينا، أنرد عليهم ونجيبهم أم لا؟ القضية، الباب يدور على هذا الأمر. النبي قال اليهود والنصارى أهل الكتاب، وقال أيضا قاتل الله اليهود والنصارى، قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. إذا مات نبي أو صالح أتوا وبنوا على قبر النبي والصالح، وجعلوا قبر النبي والصالح في القبلة أو يمين القبلة أو يسار القبلة، فدعا رسول الله عليهم. قاتل الله اليهود والنصارى، وذكرت له زوجتاه مرة، وقد شهدتا بلاد الحبشة ورأتا كنيسة في الحبشة، فذكرتا للنبي عليه الصلاة والسلام أنهما رأتا كنيسة تسمى ماريا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لزوجتيه إن أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح اتخذوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فهل المسلمون اتبعوا اليهود والنصارى اليوم أم لا؟ وهل مساجدنا يا أهل الإسلام يوجد بها مقابر أم لا؟ الجواب عندك، لا تجاوبني، أنا أعرف والله يعلم أني رأيت الكثير والكثير من المساجد في البلاد الإسلامية القبور فيها، بل بعض القبور في قبلتها، بل إن كثيرا من الناس لا يأتون إلى هذا المسجد إلا لأجل القبر، لأن صاحب القبر سيدي فلان والشيخ فلان وفلان، ولذا يأتون إلى هذا المسجد ويصلون فيه. ورسول الله يقول إن أولئك كان إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. هذا قول رسول الله الذي لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى. والله تعالى يقول وأن المساجد لله، وأن المساجد لله بيوت الله، فلا تدعوا مع الله أحدا، لا تدعوا مع الله أحدا، لا تعبدوا مع الله أحدا، لا تطلبوا مع الله أحدا، وأنت تعرف ولا حاجة إلى أن أضع يدك على الموضع، كثير من بلادنا الإسلامية اليوم بها مقابر، وأنت تمر بالسيارة وإذا بالصياح وإذا بالعياط وإذا وإذا، هذا يطلب منه وهذا يطلب منها، وهذا متمسك بالشباك وهذا وهذا، الأمر الذي حذر منه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فيا لله للإسلام والمسلمين. نعم يا أخي. هذا سؤال يعيدنا إلى السؤال الأول، عود على بد. يقول إذا جينا المسجد نجد الصفوف عند باب المسجد مملوءة ولا نستطيع أن ندخل، ونأتي إلى الصفوف الأخرى، أكن الجواب قد قلته سابقا، هم لا يسلمون وإنما يقولون السلام أو السلام. فإذا سلموا عليكم خديعة وكذبا لا تقولوا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإنما قولوا وعليكم. الموت علينا وعليكم، أو قولوا عليكم من دون واو، عليكم السام أنتم الموت والهلاك. وإذا قلتم وعليكم المعنى أن الموت علينا حق واجب وعليكم أنتم، إذن أنتم جهلاء، فقولكم لنا السام عليكم دل على جهلكم ودل على بعدكم ودل على أنكم ما كرهتم الموت ودعوتموه علينا إلا لأنكم تعلمون أنه لا يوجد لكم فضل وخير عند الله. ولكن نحن المسلمين نثق بأننا نموت، ونرجو أننا إذا متنا وجدنا عند الله تبارك وتعالى النعيم الوارث والظل الظليل والخير الكثير عند الله. إذن هناك فارق بين وعليكم وعليكم. إن قلت عليكم يعني الموت نازل عليكم، وإذا قلت وعليكم يعني أنا مؤمن واثق أنني أموت وأنت كذلك تموت. يا يهودي، واليهود يكرهون الموت لأن الله تعالى قال ولن يتمنوه أبدا بما قدمته أيديهم، قل تمنوا الموت إن كنتم صادقين. أيهودي لا يتمنى الموت. فإذا أيها المسلم كن حذرا لبقا عالما لا تكن مغفلا. عدوك يهودي نصراني مجوسي باطني جيني صيني جيني لا يقول لك السلام عليكم أبدا، وإنما يقول السام أو السلام. هذا ما دل عليه حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. حديث الآخر أن جماعة من الصحابة سألوا النبي وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أهل الكتاب يسلمون علينا فكيف نرد عليهم؟ الصحابة يسألون المصطفى والنبي يعلم ويرشد لأنه يتنزل عليه الوحي من ربه، ولأن تعاليم الإسلام لا تؤخذ إلا منه وعن طريقه، وأي تعليم يتعلق بالإسلام لم يكن عن طريقه لا يعتبر تعليم ولا شرع ولا دين، وإنما الدين ما جاء عن طريق سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. وأمر آخر، أمر آخر أريد أن أنبه عليه، هذا الدين الذي جاء به سيد المرسلين مندمج مشتمل مهيمن له ظلة، هذه الظلة والمظلة جميع أعمال الفرد المسلم لا بد أن تكون منضوية تحت ظل الإسلام. بيعي شرائي نومي استيقاظي زواجي جميع معاملاتي الدنيوية الدينية لا بد أن تكون تحت مظلة الإسلام. ما يتنافى ويتنافر عن مظلة الإسلام لا يعتبر عمل للمسلم ولا هدي للمسلم ولا طريق للمسلم. هذه قضية يجب أن نؤمن بها تماما. اعطي لله ما لله ولقيصر لقيصر، لا، اعطي ما لله لله ولما قيصر لا بد أن يكون تحت ظلة شرع الله ومظلة هدي الله. فإذا تنافى وتنافر وصار معترضا أمر الله لا يقبل ما لقيصر ولا يبالى به. وهذه كلمة شنيعة تسمع وتكتب، يكتبها الكتاب ويتلفظ بها المذيعون والمؤلفون. اعطي ما لله لله وما لقيصر لقيصر، اعطي ما لله لله ولما قيصر لا بد أن يكون تحت مظلة الله الذي خلق الخلق والذي شرع الشرع والذي أمر العباد. خلق يا أخي خلق فسوى. من خلق عينيك؟ من جعل لك منخرين؟ من جعل لك فم؟ ما جعله الله تعالى مقبوض هكذا، وإنما شق بشكل غريب، لثة لثة، أسنان، شفة، هذه الشفة عليا وسفلى، لسان، هذا اللسان تحته أنهر تجري، خذ تمرة حطها في فمك حلوى، وإذا بالنهر الأنهار الموجودة تغمر هذا الطعام حتى تزدرد. فعله لك الرب لا إله إلا هو، وفعل لك ما فعل، وكل هذا الكون لك يا مسلم، يا مسلم هذا الكون كله لك. نحن لسنا مع الذين يقولون الزهد والتقشف الفارغ، لا تأكل لا تشرب، الأكل بالملعقة حرام، شرب الطيبات حرام، لا تلبس طيب هذا حرام، لا يجوز لا ينبغي، لا لسنا ممن يقول هذا، وإنما نقول كما قال الله، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وإنما نريد أن يكون الرزق هذا الطيب كما قلت سابقا تحت أمر الله وبعيدا عن نهي الله تبارك وتعالى. من منا اليوم يملك ما ملك الزبير بن العوام؟ من منا اليوم من يعمل ما عمل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه؟ جهز جيش العسرة بمالي، بمالي الزبير بن العوام مات وترك 4 نسوة، كل مرأة لها 1000 و100 ألف ميراث الواحد، 1000 ألف يعني 1,100,000، وما رأوا أن هذا التملك حرام لأنه جاء عن طريق مشروع شرعه الله تبارك. فهذا الزهد الفارغ والطراطير والثياب المخططة الحمراء والصفراء والبيضاء هذه ليست من شرع الله وليست من الزهد الحقيقي أبدا، وإنما شرع الله تعالى أن تأكل الحرام حلال وتبتعد عن الحرام وتطيع الله تبارك وتعالى ليل نهار، لأن الله تعالى خلق هذه العوالم والمعالم لك أنت، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. اصعد إلى الفضاء، امشي، تعلم واطلع، لا مانع، جب الأرض، جب، امشي يمين وشمال، بيع واشتري في اليابان، في الصين، في أمريكا، في أستراليا، في نيوزيلندا، لكن وفقا لهذا القرآن، هذا الذي أمرنا الله تبارك وتعالى به. ولذا أيها الإخوان، النبي عليه الصلاة والسلام معلم الهدى والداعي إلى الخير صلوات الله وسلامه عليه، تعاليمه يجب أن تكون مندرجة، أن تكون نصب أعيننا، لا نعمل أي عمل دنيا أو دين إلا إذا كان موافقا لهدي سيد المرسلين صلوات الله وسلامه. وهذه هي محبة رسول الله يا أحباب.